الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قرأنا في الدرس الماضي نبش القبور، ما هو الأصل في نبش قبر المسلم؟ هل الحل أو الحرمة؟ نعم، الأصل أنه محرم إن لم يكن هناك سبب أو مسوغ شرعي نقل الاتفاق عليه، لما فيه من الهتك للميت وتكسير عظامه وإهانته. ثم ذكرنا أنه إن وجد حاجة أو نحو ذلك كم له حالة؟ ثلاث حالات: أن ينبش لحق الله عز وجل، أي لما يتعلق بحق الله، فهذا سبق مسائل الغسل والتكفين أنه ماذا؟ أنه لم يتغير. والصلاة عليه قلنا الصلاة على القبر، وإذا وضع إلى غير القبلة أيضا يخرج. فإذا وضع على الشق الأيسر فلأنه مستحب، هذا ما يتعلق بذلك. وكل الذي أجاز إخراج الصور الغسل والتكفين ووضع إلى غير القبلة، هذا فيما إذا غلب على الظن أنه لم يتغير. ثم أخذنا الحالة الثانية، نبشه لحق آدمي كأن يسقط فيه شيء له قيمة، فهل يجوز؟ عامة العلماء على جواز ذلك، وأفتى أحمد بأنه إذا ضمن أهل الميت لذلك الإنسان حقه فإنه ماذا؟ لا ينبش. نبش قبور الكفار إذا كان المسلمين إلى تلك الأماكن حاجة يجوز، ما الدليل؟ لما بنى المسجد نبش قبور الكفار المشركين التي كانت في ذلك الموضع. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قال: وأما مشروعية زيارة القبور فلحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أخرجه الترمذي وصححه وهو في صحيح مسلم. هذا اللفظ للترمذي بزيادة فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، هو لفظ الترمذي وغير الترمذي، لكنه ليس لفظ مسلم، وإسناده عند الترمذي صحيح، إسناده صحيح، والحديث في صحيح مسلم عن بريدة أيضا، هو في الترمذي عن بريدة، في مسلم عن بريدة بدون زيادة، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه. قال وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة بنحو ذلك. الصواب أنه في صحيح مسلم وليس في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. هو في صحيح مسلم. وعزوه إلى الصحيحين تابع الشوكاني فيه المجد بن تيمية في المنتقى على أنه في نيل الأوطار تعقبه، قال في النيل، قال: لم أجده في البخاري ولا عزاه غيره إليه، أي غير المجد، فينظر. مع أنه هنا عزاه إلى الصحيحين متابعة لما في المنتقى. وكثير من الأوهام التي وقعت في الدراري تابع الشوكاني فيها المجد بن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه في نيل الأوطار. قال وقد بنحو ذلك وفي الباب أحاديث، أي في الحث على زيارة القبور، وقد قيل باختصاص ذلك بالرجال لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه. لفظ ابن حبان زائرات، ولفظ هؤلاء زوارات. وحديث أبي هريرة أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي هريرة، طريق عمر بن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا عمر في كلام كثير منهم من يقول لا بأس به، ومنهم من يضعفه، وجاء عن أحمد أنه وثقه، وأشد ما نقل فيه قول ابن المديني رحمه الله أنه واهي الحديث. قال الحافظ رحمه الله في التقريب: صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، هو ضعيف، ولكن الظاهر أنه ليس بشديد الضعف. وقد ذكر الذهبي في الميزان قال في ترجمة عمر، قال: ولعمر عن أبيه مناكير، ولعمر عن أبيه مناكير. لكن سياق الترجمة يدل أن الذهبي لا يرى هذا الحديث من مناكير، فإنه ذكر تصحيح الترمذي له في ضمن من عدله، قال: وصحح له الترمذي حديث لعن الله زوارات القبور. قال: فناقشه عبد الحق، أي ناقش الترمذي في هذا التصحيح، وقال: عمر ضعيف عندهم. قال الذهبي: فأسرف عبد الحق، أي كأنه بقول عندهم، أي كأنه كالإجماع ضعيف، هذا القول إسراف. فالحاصل أن حديث أبي هريرة في سند عمر بن أبي سلمة وهو ضعيف. قال: وفي الباب عن حسان بن ثابت عند أحمد وابن ماجة والحاكم وهو من طريق بهمان أو عبد الرحمن بن بهمان، من طريق عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه. عبد الرحمن بن بهمان هذا في جهالة، روى عنه بعضهم ذكر أنه روى عنه واحد وبعضهم ذكر أكثر من ذلك في هذه الموسوعة، موسوعة جوامع الكلم، ذكروا أنه روى عنه أربعة من الرواة. وثقه العجلي وابن حبان وقال ابن المديني فيه لا نعرفه، عبد الرحمن بن بهمان قال ابن المديني لا نعرفه في جهالة. وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وترجم له ابن حبان في طبقة التابعين، في ثقات التابعين، أهل العلم يعدونه من التابعين، ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. وقد روى عنه جمع من الرواه وهو تابعي، فمثل هذا لا بأس به أن يكون حسن الحديث. قال وعن ابن عباس عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبزار بإسناد فيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. الحديث حديث ابن عباس له طرق عن أبي صالح مولى أم هانة، طرق عن أبي صالح مولى أم هانة، ويقال له باذان، باذان بالميم وباذان بالنون، يقال له هذا وهذا، عن ابن عباس. وأبو صالح هذا ضعيف ولم يسمع من ابن عباس. بقي قول الشوكاني رحمه الله هنا بإسناد في صالح مولى التوأمة، هل يعتبر وهما؟ فليس في الإسناد صالح مولى التوأمة، إنما في الإسناد أبو صالح مولى أم هانة. فهذه ثلاثة أحاديث، حديث أبي هريرة ومن طريق عمر بن أبي سلمة ضعيف، حديث حسان ومن طريق عبد الرحمن بن بهمان فيه جهالة، حديث ابن عباس من طريق أبي صالح باذان وهو ضعيف ولم يسمع من ابن عباس. له شاهد أيضا مرسل، له شاهد مرسل عن عكرمة مولى ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، وهذا مرسل ورجال الثقات كما ترى سنده صحيح. فالظاهر أن الحديث ثابت بهذه الطرق والشواهد، حديث حسن. وأكثر الفاظ بلغة الزوارات، ولكن قد جاء أيضا زائرات، جاء زائرات في حديث ابن عباس، لفظ حديث ابن عباس زائرات، وجاء عند ابن حبان في حديث أبي هريرة، لفظ ابن حبان في حديث أبي هريرة زائرات، ولفظ أبي هريرة عند الباقين زوارات، وحديث حسان زوارات، وأيضا قد جاء ابن عباس بلفظ زوارات. فالظاهر أن الحديث حسن، وبعض الرواة كان يرويه تارة بهذا اللفظ وتارة بهذا اللفظ. قال: وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز، كحديث أم عطية في الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، وهي تقوي المنع من الزيارة. أي يقول أحاديث النهي عن اتباع الجنائز تقوي الأحاديث التي فيها المنع للنساء من زيارة القبور. وروى الأثرم في سننه والحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في زيارة القبور. وأخرج ابن ماجة عنها مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، هو حديث واحد طريق الحاكم وابن ماجة، إلا أن ابن ماجة اختصره، ولفظ أن عائشة حديث عن ابن أبي مليكة إسناده صحيح، إسناده صحيح عن ابن أبي مليكة، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها ابن أبي مليكة: يا أم المؤمنين، من أين أقبلتي؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقال لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. هذا لفظ الحاكم: نعم ثم أمر بزيارتها. ولفظ ابن ماجة: نعم ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. فعائشة فهمت أن الترخيص شامل لمن؟ للنساء. والحديث صحيح. قال: فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله فزوروها كما سبق، فلا يكون في ذلك حجة، لأن الترخيص العام فزوروها لا يعارض النهي الخاص، لكن يؤيد ما روته عائشة ما في صحيح مسلم عنها أنها قالت: يا رسول الله، كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين. الحديث وروى الحاكم أن فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة. إن شاء الله ينظر في إسناده إلى الدرس الآتي. ويجمع بين الأدلة بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من نوح وغيره، والإذن لمن لم تفعل ذلك. هذا جمع بين الشوكان، أن الأدلة التي فيها النهي واللعن هي لمن كان تفعل عند المقابر ما لا يجوز من نياحة ونحوها، وما ورد من الإذن في غير ذلك. طيب، هذه المسألة في زيارة القبور. وزيارة القبور على حالين: زيارة القبور في حق الرجال وفي حق النساء، بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. أما زيارتها أو زيارة الرجال للقبور فنقل النووي وابن قدامة وغيرهما الإجماع على جوازها، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعقب هذا الإجماع، قال: فقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين والنخع والشعب أنهم كرهوا زيارة القبور مطلقا، وكان الشعب يقول لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي. ثم قال ولعل الإجماع الذين قالوه هو ما حصل بعد ذلك، أي انعقد الإجماع بعد ذلك ولم يكن خلاف يعلم. الحاصل إن لم يكن هذا محل إجماع فهو قول عامة العلماء، أو أن الخلاف كان وجد خلاف ثم انعقد الإجماع على أن زيارة الرجال للقبور جائزة. وعامة العلماء على أنها مشروعة مستحبة، عامة العلماء على أنها مستحبة. خالف في هذا ابن حزم فقال تجب زيارة القبور ولو في العمر مرة، يعني قال الواجب ولو مرة في العمر، من زارها مرة أسقط الواجب ويكون الباقي مستحب. استدل ابن حزم بظاهر الأمر فزوروها، ها كيف الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأنها تذكر الآخرة، ها؟ نعم يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، هذا أمر بعد النهي، نهى عن زيارة القبور ثم أمر يرجع إلى ما كان. هل كانت زيارة القبور قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارتها واجبة؟ لا، لم يكن يعلم ذلك، فلذا قالوا هذا صارف للأمر عن الوجوب. فالصحيح أن زيارة الرجال للقبور مستحب ومشروع، على ما سيأتي أنه متى يكون مشروعا وقد يكون ممنوعا حتى في حق الرجال إذا كانت زيارة بدعية أو شركية، لكن الأصل الزيارة التي هي للاتعاظ ولتذكر الآخرة أنه مشروع ومستحب. وأما في حق النساء زيارة النساء للقبور تكلم العلماء عن المسألة، من أحسن أن تكلم عنها ابن القيم في كتاب تهذيب السنن، هذه الطبعة طبعة المعارف في المجلد الثالث صفحة 45 و500 وألف، صفحة 45 و500 وألف من المجلد الثالث. ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاث مذاهب، قال وقد اختلف في زيارة القبور للنساء على ثلاثة أقوال، أحدها التحريم، والقول بالتحريم هو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه. وهو وجه عند الشافعية، القول بالتحريم رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه وهو وجه للشافعية، وهو أيضا قول عند الحنفية والمالكية، واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله القول بالتحريم، وأيضا هو ظاهر بحث ابن القيم هنا في الأخير في آخر ما تكلم، هو ظاهر بحثه. واستدل هؤلاء الذين قالوا بالتحريم بهذه الأدلة التي فيها اللعن، لعن الله زوارات القبور، واستدلوا أيضا بأحاديث ضعيفة، استدلوا بأحاديث ضعيفة غير هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة يوما فقال لها ولو بلغت مكان كذا وكذا ما رأيت الجنة، أي لو كنت زرت القبور وبلغت مكان كذا ما رأيت الجنة. المذهب الثاني أن زيارة النساء للقبور مكروه من غير تحريم، أي كراهة تنزيل، وهذا القول رواية عن أحمد، اختارها بعض أصحابه وهو قول جماعة من الشافعية أيضا. استدل هؤلاء بحديث أم عطية المتفق عليه، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتباع الجنائز من غير عزيمة، وهذا قالوا يشمل اتباع أو زيارة القبور، فإنها بمعنى اتباع الجنائز. المذهب الثالث أن الزيارة لهن جائزة كما هي في حق الرجال، بل صرح بعض القائلين بهذا القول أن أيضا أنها مستحبة كما هي مستحبة في حق الرجال، وهذا قول أكثر العلماء، هو رواية عن أحمد أيضا، عن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات، هو رواية عن أحمد وهو قول عامة العلماء. واستدل هؤلاء بأدلة منها عموم الأحاديث التي فيها الإذن بالزيارة، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا ويدل على أن النساء داخلات في هذه الرخصة فهم عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فهمت دخول النساء لما سأل ابن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، قالت بلى ثم أذن في زيارتها، في رواية ثم رخص في زيارتها، وهذا يدل على أن عائشة فهمت أن الترخيص الذي كان بعد النهي شامل للنساء، ولم ينهى بعد ذلك نهي بعد الترخيص. أيضا استدلوا بما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر قال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني، إلى آخر الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها زيارة القبر، وإنما أنكر عليها ما حصل منها من البكاء وعدم الصبر، ولم يقل لها إنه لا يجوز لك زيارة القبر، إنما صبرها وأنها لا تتسخر. أيضا مما استدلوا به ما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما أقول إذا أتيت القبور، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول، الحديث معروف. الشاهد من أنه لو كانت زيارة النساء للقبور ممنوعة لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك بتعلم هذا الذكر، ولما علمها إياه لأنه ليس من شأنها الزيارة، فلما علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر دل على أنه يجوز لها زيارة القبور. أيضا ما استدلوا به أيضا حديث عائشة، ومن استدل به الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، ونقل أن الحافظ بن حجر قد استدل به، حديث عائشة الطويل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من عنده فتبعته إلى البقيع إلى المقبرة. قال: والحديث استدل به الحافظ في التلخيص على جواز الزيارة للنساء وهو ظاهر الدلالة عليه، وهو يؤيد أن الرخصة شملتهن مع الرجال، لأن القصة كانت بالمدينة إنما بنى بها هناك أي عائشة، والنهي إنما كان في أول الأمر في مكة. أيضا مما استدلوا به أن التعليل الذي علل به النبي عليه الصلاة والسلام العلة التي من أجلها شرعت الزيارة، النساء فيها تشارك الرجال وهي تذكر الآخرة، فهن أيضا بحاجة إلى تذكر الآخرة، فهذا أشهر ما استدل به القائلون بجواز زيارة النساء للقبور، بل كما سمعت بالاستحباب. ومن اختار هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله هنا في أحكام الجنائز في بحث طيب في صفحة 229 وما بعدها، قال: والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور. وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال، أن زيارة النساء للقبور جائزة بل تستحب إذا خلت من المحاذير الشرعية، وسيأتي إن شاء الله ضوابط خروجها. بقي على ماذا حملت أحاديث لعن الله زائرات القبور؟ من العلماء من قال هي منسوخة، وهذا فهم عائشة رضي الله عنها، فإنها فهمت أن الأحاديث التي فيها النهي للنساء عن زيارة القبور نسخت، وأن آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الترخيص لهن، وهذا قالته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لم يأتي بعده نهي، فمعناه أنها منسوخة. ومن العلماء من حملها على المكثرات من الزيارة، قال: لأن أكثر ألفاظ الحديث بلفظ الزوارات، وهو اختيار الشيخ الألباني هنا في أحكام الجنائز. فإنه قال: لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في الكلام الفارغ كما هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية. وهذا هو المراد بالحديث لعن الله زوارات القبور أي المكثرات. ونقل عن القرطبي وغيره أنه قال: إن نهي اللعن إنما هو للمكثرات لما تقتضي صيغة المبالغة. وهو اختيار الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. وأيضا الصنعاني رحمه الله في سبل السلام أنهم قالوا الأحاديث التي فيها اللعن والنهي محمولة على المكثرات. وفي الدراري ماذا قال؟ ماذا اختار الشوكاني؟ أنها أدلة المنع لمن كانت تعمل مخالفات، تعمل ما لا يجوز. وقد يقول قال إن هذا الثالث داخل في الثاني، لأن إذا أكثرت يؤدي بها إلى ماذا؟ إلى المخالفات. فعلى كل أيضا لفظ زائرات قد جاء كما سمعتم في الأحاديث، فتعليل الأول أنها منسوخة قوي، وهو فهم عائشة رضي الله عنها، فتكون الأحاديث التي فيها اللعن أو النهي منسوخة. أو تكون محمولة على ما إذا أدى ذلك إلى مخالفات ومحرمات، فإن هذه الأمور المحرمات والمخالفات لا تجوز لا عند المقابر ولا عند غيرها، فهي محرمة كليا. سيأتي إن شاء الله تتم مسائل في زيارة القبور. زيارة المرأة للقبور لابد أن يقيد ألا يكون هناك اختلاط بالرجال، أن تكون إذا خرجت محتشمة، أيضا أن تأمن من نفسها أن تقع في المخالفات كالنوح والضعف، فإن الغالب على المرأة أنها ضعيفة، وربما إذا رأت القبور وتذكرت بعض أهاليها ضعفت وعملت المخالفات، فإذا كان بعيدا عن المخالفات تخرج كما هو مأذون لها أن تخرج محتجبة في وقت لا يكون فيه اختلاط بالرجال، فيجوز لها زيارة القبور.